بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد، قال القرطبي وغيره: ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. روى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. قال وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر رضي الله تعالى عنه. وأما قوله والصلاة،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله واستعينوا بالصبر والصلاة هذا خطاب لبني إسرائيل كما هو ظاهر من هذه الآيات، إذ إنه في هذا السياق الذي خاطبهم به، فما قبله وما بعده موجه لبني إسرائيل، يقول لهم واستعينوا بالصبر والصلاة. ومعنى استعينوا السين والتاء للطلب، أي اطلبوا العون بالصبر والصلاة. والمعاني التي ذكرها في الصبر وكذلك ما لم يذكره كثير منها يدخل في معناه العام، فالصبر هو أصله بمعنى الحبس، فصبرت بذلك، تقول صبرت نفسي على كذا بمعنى حبستها على كذا، فصبرت عارفة بذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع، بمعنى أنها ثبتت فحبسها عن الفرار في ساحة القتال. فحبس النفس على طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وحبس النفس عن التسخط والجزع، كل ذلك من الصبر، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة. فكل أمر شاق على النفوس مما يتصل بالتروك أو كان من جهة المأمورات فإنه بحاجة إلى صبر. فالله عز وجل نهى عن أشياء ومنها التسخط والجزع عند المصائب، وعلى هذا فالإنسان مأمور بأن يصبر، لأن النفس تدعوه إلى ما جبلت عليه من الضعف والميل إلى رغباتها ومطلوباتها، فتكون المدافعة والحبس والمنع عن ذلك يحتاج إلى جهد، فهذا هو الصبر. وكذلك فعل المأمورات يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى عمل من العبد كي يحمل نفسه على هذه الطاعة وهذا المأمور، وإلا فإن النفس تدعوه إلى الإخلاد إلى الراحة، ومن هنا كان بحاجة إلى الصبر. ولذا يمكن أن يقال بصفة عامة بأن الصبر هو الصبر على طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فيكون الصبر على الأقدار المؤلمة بهذا الاعتبار يدخل في الأمرين، فإن الله عز وجل أمره بأمور عند المصيبة ونهاه عن أمور، فعندئذ يحتاج إلى حبس للنفس، وكل مطلوب ترتفع به النفس يحتاج إلى صبر، كل مطلوب من أمور الدنيا وأمور الآخرة يحتاج إلى صبر. حتى في المطالب الدنيوية لا يمكن أن يرتفع الإنسان ويرتقي لا في علم ولا في عمل إلا بالصبر، وليس هناك شيء لا يحتاج إلى الصبر إلا التوافه والدنايا والشهوات، وليس في كل أحوالها. حتى هذه الأمور أحيانا حتى يحصلها الإنسان يحتاج إلى شيء من الصبر، فلا يكاد ينفك عن الصبر أمر من الأمور. فالله يقول استعينوا بالصبر والصلاة، ومن فسره بأنه الصوم باعتبار أن الصوم أنه متعلق بالصبر وأن رمضان هو شهر الصبر إلى آخره ليس بظاهر، وإنما الأقرب أن يفسر الصبر بمعناه الظاهر المتبادر المعروف من كلام العرب، فإذا أطلق الصبر فهو معروف، فلا يلجأ إلى معنى آخر من غير دليل. استعينوا بالصبر والصلاة.
أما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الآية.
وجه تعلق الصلاة بالصبر يمكن أن يقال فيه والله تعالى أعلم بأن الصلاة عبادة يقرأ فيها القرآن في أعظم الأحوال، في أعظم الأحوال، وذلك حينما يكون يناجي ربه في صلاته، فقراءة القرآن في الصلاة أعظم من قراءة القرآن خارج الصلاة، والقرآن يأمره بالصبر ويروض نفسه على الطاعة. أضف إلى ذلك أن الصلاة من أعظم الترويض للنفوس، إذ إن النفس فيها تطمئن ويحصل لها فيه ما يحصل من السكينة والخضوع والخشوع والإخبات والتواضع. هذه ليست أي صلاة بطبيعة الحال، إنما هي الصلاة التي تقام، وأقم الصلاة، وليست الصلاة التي تؤدى. وإقامة الصلاة ذكرنا مرارا بأن المقصود به أن يأتي بها مستوفية لأركانها وشروطها وواجباتها بخشوعها وسننها وما إلى ذلك. هذه وعلى قدر الصلاة، إقام الصلاة على قدر التأثير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكما ذكرنا مرارا بأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فالحكم هنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني هذه النتيجة، والوصف أقم الصلاة، فنهيها عن الفحشاء والمنكر مرتب على هذا الوصف على إقامتها، والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فعلى قدر إقامة الإنسان للصلاة على قدر ما تؤثر فيه، على قدر، فيتفاوت الناس بذلك تفاوتا عظيما. فهذه الصلاة التي يحصل بها هذا الخضوع وتذليل الجبهة والوجه وهي أشرف الأشياء، فتستوي مع القدمين في حال السجود، إلى غير ذلك مما يفعله ويقوله الإنسان حينما يمد عنقه وينحني في الركوع في حال يقول فيها سبحان ربي العظيم وهو في غاية الذل، فإذا صار في أسفل شيء يقول سبحان ربي الأعلى، كل ذلك يؤثر في هذه النفس فتخبت وتستكين، ومن ثم فإن ذلك أدعى وأعون للإنسان على أن يطمئن في أموره كلها عند المصائب، ويكون ذلك دافعا له على زم النفس وخطمها وتثبيتها على طاعة الله عز وجل وعن معصيته، فتنقاد له نفسه هينة سهلة، وهذا أمر مشاهد، وهذا أمر مشاهد في المصلين، إذ إنهم أقل من غيرهم مهما يكن، أقل من غيرهم من ناحية الانفلات والتمرد على الله عز وجل ومحادته بالمعاصي والموبقات، هذا أقل في المصلين، وإلا فقد يحصل منهم ما يحصل، لكن الذي لا يصلي أغبر أزرق، نسأل الله العافية، تتوقع منه كل شيء، لا تدري ما الذي يأتيك منه، لكن إذا قيل لك فلان يصلي حتى الفجر في المسجد، هذا مؤشر أن هذا الإنسان يرجى من خير كثير، فيه خير كثير تطمئن إليه ابتداء، نعم، ثم بعد ذلك تحتاج أن تعرف بعض أحواله إن كان لك حاجة بهذا. لكن إذا قيل لك لا يدخل المسجد مباشرة تنقبض، هذا لا تدري ما الذي يأتيك منه، لا تدري ما الذي يأتيك منه. إنسان لا يدخل المسجد معناها أن نفسه، نسأل الله العافية، إن زوجته فلا تدري كيف يصنع، كيف يكون القرب منه سببا لكل كارثة، فنفسه غير مروضة، وإنما هي نفس منفلتة لا ترعوي عن شيء إلا إن كان الخوف من الناس أو نحو ذلك. فالمقصود أن هذا الاستعانة بالصبر والصلاة على هذه الأمور جميعا. ومن ذلك بمناسبة الخطاب لبني إسرائيل، وإن كان ذلك يشمل غيرهم بالضرورة لأن هذه الأمور هي قضايا أخبر الله أنها تؤثر هذا التأثير وطالبهم بها، فنحن أيضا كذلك. على أي شيء نستعين بالصبر والصلاة؟ نستعين بالصبر والصلاة على تذليل المصاعب والمشاق في أمورنا الدنيوية والأخروية، في الأمور الدنيوية والمشاق التي تعتورنا عند أداء العبادة الامتثال، والمشاق التي تحصل بسبب فطم النفس عن الشهوات، والمشاق التي تحصل بترويض النفس عند المصيبة على حال يرضاها الله عز وجل من الصبر أو الشكر أو الرضا وهو بينهما، كل هذا يحتاج إليه. ومن ذلك لا سيما أن الخطاب لبني إسرائيل، ومن ذلك فطم النفس عن مطلوباتها من تحصيل الرئاسات والعلو في الأرض والترفع على الخلق، وهذه من أعظم الشهوات. قد يستطيع الإنسان كما هو معلوم أن يقوم الليل ويصوم النهار، ومع ذلك إذا نوزع الرئاسة نسأل الله العافية كشر عن أنيابه واستمات، ولربما باع دينه من أجل هذه الرئاسات، وقال على الله عز وجل الكذب والإفك والباطل والزور، كل ذلك من أجل إما تحصيل رئاسة يطلبها، وإما من أجل تثبيت رئاسته. هذا أعظم من فطم النفس عن الزنا وغير ذلك، وهذا أكثر من يحتاج إليه أهل العلم، هم أكثر الناس حاجة إلى مثل هذا. فتطهر النفس وتزكى من الحسد ومن التطلع. الحسد ما سببه؟ هو يريد أن يرتفع، فلا يريد من الآخرين. أن تجد الناس لربما يحصل لهم حث على العلم وعلى طلب العلم، ويفرح بطالب العلم إذا نشأ، فإذا برز وتميز لربما رماه بعضهم ونصب نفسه عدوا له، وحاول أن يغمطه حقه وأن يتمنى زوال هذا الإنسان، مع أن هذا الإنسان لا يعرفه ولا أساء إليه وليس منه أي تقصير في حقه، ولكن النفس تشتعل بالحسد والغيرة التي تدعوه إلى فعل كل قبيح من غيبة وكلام أهل العلم كثير جدا في هذا. وتعرفون من كلام بعضهم حينما قال جاهدت نفسي على الصلاة والصيام وغلبتها وجاهدتها على، وكلام الآخر اللي يقول تجد الرجل يصوم الليل النهار ويقوم الليل ويؤتمن على وإذا نزع الرئاسة إلى آخر ما ذكروا. فالمقصود أن أهل العلم ذكروا هذا المعنى وصرحوا به عند هذه الآية كما قلت، لا سيما أن الخطاب لبني إسرائيل، فيستعان بالصبر والصلاة على هذه الأمور جميعا.
والضمير في قوله وإنها لكبيرة عائد إلى الصلاة، نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير، ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك، كقوله تعالى في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم.
أي نعم، يعني يلقاها يعني هذه الخصلة أو الوصية وكذلك في قوله ولا يلقاها إلا الصابرون. وعلى كل حال قوله وإنها لكبيرة، القول بأنه يرجع إلى الصلاة باعتبار القاعدة المعروفة، وهي أن الضمير يرجع إلى آخر مذكور، إلى أقرب مذكور، استعينوا بالصبر والصلاة. وإنها أي الصلاة، ومن قال يرجع إلى ذلك جميعا فسره بمعنى وما يلقاها وإنها لكبيرة أي الوصية المذكورة، فالها هنا للتأنيث فيرجع إلى معنى الوصية، الوصية المذكورة بالأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة. وعلى كل حال لا إشكال بأن يقال إنه يرجع إلى الأمرين من حيث ما جرى استعماله في القرآن وفي لغة العرب، إذا كان مرادا بذلك مجموع الأمرين الصبر والصلاة. وهذا له أمثلة كثيرة، تارة يرجع الضمير إلى أحد المذكورين باعتبار أن الآخر يدخل فيه، وتارة باعتبار أنه الأهم، يرجع إلى الأهم والمقصود الأعظم. ومن أمثلة ذلك لما أمر الله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ لا، غير وأن تطيعوا وتهتدوا، أمر الله بطاعته وطاعة رسوله، ثم أعاد الضمير إلى واحد، إلى الله، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. والأصل أن يقال ولا تولوا عنهما، فهذا باعتبار أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في طاعة الله، فهذا مثال على الأول، أن يكون الثاني داخلا ليش؟ أن يكون الثاني داخلا في الأول، هذا مثال. وتارة يكون لأنه الأهم، مثل إيش؟ مثل ماذا؟ الثاني لأنه الأهم، ماذا قال الله عز وجل في توليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وهو كم ذكر؟ ذكر قضيتين، تجارة أو لهوا انفضوا إليها. فهذا كما سبق يمكن أن يقال بأنه رجع إلى التجارة لأنها هي المقصودة وليس له، وإنما له وهو الطبل على هذا التفسير كان يضرب به بين يدي القافلة إذانا بقدومها قبل أن تحرم المعازف، وعموما هي القافلة أصلا لذحية الكلبي قبل إسلامه، انفضوا إليها. فأعاد الضمير إلى أحد المذكورين قبل لأنه هو المقصود هو الأهم. ومنه قول حسان رضي الله عنه إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا، والأصل أن يقول ماذا؟ ما لم يعاصيا، فأرجع الضمير إلى أحدهما، إن شرخ الشباب والشعر الأسود، قال ما لم يعاصى كان جنونا يعاصيا. وهذا كثير جدا.
وعلى كل تقدير فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني المصدقين بما أنزل الله. وقوله تعالى الذين
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله. معاني الخشوع سبق الكلام على الخشوع مفصلا، وذكرت المعاني التي ذكروها والمعنى الذي يجمع ذلك، فهو يرجع معاني الخشوع ترجع إلى معنى التطامن. إذا قلت أرض خاشعة فإنه يصدق عليها هذا المعنى، وهكذا في كل استعمالاته يرجع إلى معنى التطامن. وكلام أهل العلم فيه كثير جدا، لكنه معنى يلتئم من الذل والانكسار والمحبة مع التعظيم، تجتمع هذه المعاني فيه. ولهذا يفسره بعضهم بأنه لين القلب ورقته وخضوعه وانكساره، وكثير من الألفاظ قد لا يمكن تفسيرها بلفظ واحد، تقول كذا هو كذا، إلا إذا أردت ما يقرب من معناه أو تفسير اللفظ بنوع من أنواعه أو بجزء معناه، فتقول الخشوع هو التطامن مثلا، الخشوع التطامن مثلا أو التواضع أو، لكن ذلك لا يكفي، فهو ليس مجرد التطامن وإنما يكون مع الخضوع والذل والانكسار والمحبة والتعظيم. فإذا اجتمعت هذه في القلب مع لينه ورقته قيل له الخشوع، ويظهر أثر ذلك على الجوارح لأن أصل الخشوع في القلب، فما يقال عن الخشوع الذي يكون في الجوارح إنما هو أثر من آثاره، أثر من آثاره، وهكذا والله أعلم. ذلك لما وصف الله الأرض بأنها ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فيها معنى إيش؟ تطامن. فإذا جاءها المطر انتفخت، ارتفعت، تنتفخ في النبات، والله أعلم.
وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه، وأنهم إليه راجعون، أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال ابن جرير رحمه الله العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة والمغيث صارخا والمستغيث صارخا وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده. ومنه قول الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها،
يعني أن هذا من أنواع المشترك، لأن المشترك تارة يدخل فيه معان متناقضة وتارة معان متضادة وتارة متباينة، فهذه الأنواع الثلاثة كلها يدخل في المشترك. فهنا الذين يظنون يدخل فيه اليقين، ويدخل فيه أيضا الظن المعروف وهو الرجحان، رجحان أحد الطرفين، لأن القسمة رباعية، فأعلى ذلك اليقين وهو الذي لا يكون معه شك أو تردد، ثم يلي ذلك الطرف الراجح الرجحان، وذلك أن يظن ظنا غالبا يغلب على ظنه فيقال له ظن، ثم يلي ذلك بعد يليه الشك وهو أن يستوي الطرفان ما يترجح عنده شيء، ثم يأتي بعد ذلك الوهم. فهذه القسمة الرباعية، الوهم وهو الطرف المرجوح. يعني الآن لو قلت لك ما حكم الصلاة على الحرير مثلا، إذا كان عندك يقين في الحكم فهذا يقين، إذا كان عندك ظن راجح تقول أظنه محرم، وإذا نظرت إلى الطرف المرجوح إن عندك نسبة 10% أنه يجوز فإنك تقول، فإن الالتفات إلى هذا إنما هو التفات إلى الوهم، وإذا كانت القضية مستوية عندك فهذا هو الشك، وظن ووهم وشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدل. هذه منطقية عند أهل المنطق وهي موجودة في كتب الأصول، والبيت الذي ذكرته من مراقي السواد. في اللغة يطلق لا شك الظن على العلم الظن، كما قال الشاعر فقلت ظن بألفي مدجج سراتهم، نعم في الفارسية ظن بألفي مدجج يعني أيقن، هو يهددهم الآن بالجيش يقول لهم أيقنوا بألفي مدجج بالسلاح سأرسلهم لكم، فهذا بمعنى اليقين يأتي في اللغة معنى اليقين، وهذا جاء في القرآن في أول سورة البقرة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وكذلك في قوله في الآية الأخرى الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، فهذا لا شك أنه في اليقين لأن الظن في مثل هذه الأمور لا يغني شيئا، وكذلك يطلق في القرآن وفي كلام العرب على الطرف الراجح، يطلق في لغة العرب على الطرف الراجح، وهو أكثر استعمال كثير من استعمال أهل العلم والفقهاء وغير ذلك، غالب الاستعمال في كلام الناس أن الظن هو الطرف الراجح، وقد جاء استعماله في الطرف المرجوح أو الشك أو الوهم، وذلك في مثل قوله على سبيل الذم إن يتبعون إلا الظن، وليس المقصود به الطرف الراجح ولا اليقين أبدا، وإنما المقصود التخرص والتقول بلا علم ولا بصيرة ولا هدى، فهذا يقال له أيضا ظن. إذا رأيت الظن في القرآن في سياق الذم فليس المقصود به اليقين ولا الطرف الراجح، وإنما المقصود به التخرص والوهم اتباع الأوهام وما أشبه ذلك. فهنا الذين يظنون أنهم أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم، وهذه القضية لا تأخذ. ولم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، أي أيقنوا أنهم داخلون فيها، فهذه القضية لا تحتمل معنى آخر.
قلت وفي الصحيح أن الله تعالى يقول لعبدي يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتني.
أظننت يعني أعلمت أنك ملاقي. الله تعالى أعلم.